انفجاران في ريف دمشق ومجزرة إدلب جريمة حرب بحسب المنظمات الدولية. سليمان يدين الهجوم على قوى الأمن في عرسال ويطالب بملاحقة المتورطين. اشتداد التنافس بين أوباما ورومني مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم المسلحون في سوريا على تصفية عدد من الجنود وإطلاق النار عليهم في محافظة إدلب شمال البلاد. ويظهر شريط فيديو بث على اليوتيوب جنودا من الجيش السوري يتعرضون للضرب والشتائم من قبل مسلحين عند حاجز حميشو غرب سراقب بمحافظة إدلب قبل أن يعمد المسلحون إلى إطلاق النار على الجنود وتصفيتهم. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وصف ما فعله المسلحون بأنه جريمة حرب، وأن تصفية الجنود تظهر تجاهلا تاما للقانون الإنساني الدولي من قبل الجماعات المسلحة، داعيا كل الأطراف إلى احترام قوانين الحرب والامتناع عن التعذيب أو المعاملة السيئة أو قتل الأسرى.
We need to examine this carefully.
يجب أن نتحقق من الأمر بعناية، لكن المزاعم تفيد بأن هؤلاء كانوا جنودا ولم يعودوا مقاتلين، وبالتالي فإنه في هذه المرحلة يرجح بشدة فيما يبدو أن تكون هذه جريمة حرب أخرى.
وأعلن التلفزيون السوري عن إصابة 16 مواطنا سوريا في انفجار عبوتين ناسفتين زرعهما مسلحون في منطقة الزاهرة الجديدة بريف دمشق. ولمتابعة تفاصيل هذين التفجيرين معنا من دمشق مراسلنا أنس أزرق. أنس، ماذا عن تفاصيل الانفجارين اليوم؟
نعم، كما ذكرتم هناك عبوتان يعني فجرتا في حي الزاهرة الجديدة قرب حديقة عامة، مما أسفر عن يعني سقوط جرحى، عدد من الجرحى. الحمد لله لم يكن هناك بينهم أي شهيد أو أي ضحية، أضرار اقتصرت على الأضرار المادية فقط. لابد أن نذكر أنه هذا الحي ملاصق تماما لمخيم اليرموك في دمشق، ونعرف البارحة التوتر الذي شهد المخيم على إثر إعلان المجموعات المسلحة عن تشكيل لواء العاصفة، وهو تشكيل كما قالت المجموعات المسلحة لمحاربة الدولة والنظام في سوريا، يعني مشكل من فلسطينيين كما قالت المجموعات المسلحة، على إثرها تنادت الفصائل الفلسطينية المقاومة وشكلت لجان شعبية لحماية مخيم اليرموك وحماية المخيمات الأخرى ومنع الزج بالفلسطينيين اللاجئين في سوريا في الأزمة الداخلية. واعتبرت الجبهة الشعبية القيادة العامة ومعها عدد من الفصائل أن هذا الزج بالفلسطينيين هو جزء من مؤامرة صهيونية غربية لحرف الأنظار عن حق العودة، وأيضا لحرف الأنظار عن الصراع الحقيقي للفلسطينيين وهو الصراع مع المحتلين الصهاينة.
الشكر الجزيل لك مراسلنا أنس أزرق من دمشق. من جهة أخرى، أعلن ما يسمى بالمجلس الوطني السوري المعارض رفضه تشكيل أي إطار جديد للمعارضة السورية يكون بديلا عنه. ورأى في بيان صادر عنه أن أي حديث عن تجاوز المجلس الوطني أو تكوين أطر أخرى بديل محاولة لإيذاء الثورة السورية وزرع بذور الفرقة والاختلاف، ومؤشر على عدم جدية قوى يفترض أن تكون داعمة للشعب السوري بحسب المجلس الوطني. إلى لبنان، الذي سيزوره الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الأحد المقبل لإجراء محادثات مع رئيس الجمهورية ميشيل سليمان بحسب ما ذكر مصدر في رئاسة الجمهورية. ونقلت صحيفة السفير عن مصدر دبلوماسي قوله إن زيارة هولاند تحمل رسالة تضامن قوي وثابت من فرنسا تجاه كل لبنان، وهي للتعبير عن تأييد فرنسا ودعمها للمؤسسات الدستورية اللبنانية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية، وللتأكيد على حماية الوحدة الوطنية والتشديد على استمرارية عمل المؤسسات للمحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان. لا يزال عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي الذين تعرضوا للاعتداء عن أمس على يد مسلحين من حزب المستقبل داخل مركزهم في عرسال. لا يزالون يتلقون العلاج في مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك، فيما سيخضع اثنان منهم غدا لعمليات جراحية بالنظر إلى دقة إصابتهما. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان دان الاعتداء على حاجز قوى الأمن الداخلي في منطقة عرسال والتعدي على العناصر الأمنية، معتبرا أنه مهما كانت الأسباب والدوافع فأن هذا العمل غير مبرر على الإطلاق. وطلب سليمان في اتصال هاتفي مع مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي تكثيف التحقيقات والتحريات لملاحقة المعتدين والمرتكبين وتعزيز المركز بالتنسيق مع الجيش واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع ارتكاب أعمال كالتي حصلت. في إطار آخر، تابع الرئيس سليمان مع وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أوضاع اللبنانيين في المنطقة التي ضربها الإعصار في الولايات المتحدة، كما عرض مع وزير الدولة مروان خير الدين الأوضاع الراهنة على الساحة الداخلية. واستقبل السفير الصيني لدى لبنان ووفدا من عائلة اللواء وسام الحسن شكره على تقديم التعازي بابنهم. سأل رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك دعاة السيادة ومسؤولي القوى الأمنية عن سبب صمتهم المريب من الاعتداء الذي استهدف حاجزا لقوى الأمن الداخلي في بلدة عرسال. وخلال خطبة الجمعة التي ألقاه في مقام السيدة خولة عليها السلام في بعلبك، انتقد الشيخ يزبك صمت هذا الفريق أيضا حيال الاختراقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.
ما الذنب الذي اقترف؟ وهل المركز الذي اعتدي عليه هو في داخل الحدود اللبنانية أم في خارج الحدود؟ فما هو موقف دعاة السيادة؟ إذ لا تعليق لا منهم ولا من مسؤولي القوى الأمنية. إن ذلك لمريب جدا، ولهذا نطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم حفاظا على الوطن وسيادته واستقراره وأمنه.
تسود حال من التوتر مخيم عين الحلوي بعد تعرض الضابط في حركة فتى عماد السعدي لإطلاق نار مساء أمس قرب عيادة الأونروا، نقل على إثرها إلى المستشفى وهو بحال خطرة. وفور شيوع النبأ سارعت الفصائل الفلسطينية إلى عقد اجتماع للتأكيد على ضرورة الحفاظ على أمن المخيم، متهمين أطرافا خارجية بالسعي لإثارة الفتنة في المخيم. ومعنا من مخيم عين الحلوي مراسلنا علي رسلان. علي، الأوضاع والأحوال داخل المخيم؟
يعني نعم سهيل، الأجواء هنا حالة من التوتر كما ذكرت في أجواء المخيم. الاجتماعات مستمرة منذ مساء الأمس بين مختلف القوى الفصائل الفلسطينية والإسلامية في هذا مخيم، في مخيم عين الحلوي. الجميع يؤكد على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار، ويعتبرون أن من قام بهذا الفعل أي محاولة اغتيال عماد السعدي هي يعني هم يريدون إيقاع الفتنة، لا سيما وأن السعدي هو من عشيرة كبيرة ومن قرية كبيرة متواجدة هنا في المخيم، وهذه العشيرة يمكن أن تسكت عن اغتيال أحد أبنائها. ويتهم يعني الأمن الفلسطيني الذين أجرينا معهم مقابلة اللواء صبحي أبو عرب، اعتبر ان من قتل او من حاول قتل عماد السعدي هو يعمل باجندات خارجيه وليست داخليه، ويسعى يعني انزعج من وضع الفتن، من وضع الاستقرار الذي يعيشه المخيم. وقال ان لم يتم تسليم يعني القاتل الذي اطلق النار على عماد السعدي لن يتم السكوت عنه ولن يمر اطلاق النار على السعدي مرور الكرام. هناك الان يعني اجتماعات مستمره، اللجنة التي مكونة من الفصائل الإسلامية والوطنية الفلسطينية ستقوم بالتحقيقات وستكشف على الكاميرات المتواجدة في مكان حصول عملية إطلاق النار لتحديد بالضبط من قام بهذا الفعل والعمل على تسليمه للقضاء. وهذا ما يؤكده مسؤول الأمن الفلسطيني، يقول الحل الوحيد يكون بتسليم مطلق النار إلى القضاء ولا حل غير ذلك. هذه هي الأجواء هنا في مخيم معين الحلوي حتى الساعة الخير.
شكرا جزيلا لك علي رسلان. أكد البطريرك المارون الكاردينال مارك شارا بطرس الراعي أن الكنيسة تجب كل أداء سياسي يدعو ويعمل فعليا وحصريا على تعطيل مؤسسات الدولة لمآرب شخصية وفئوية على حساب الصالح العام. وفي كلمة له خلال ندوة بعنوان الدراسات حول التنسيق بين السلطة الكنسية والرهبانيات، انتقد الكاردينال الراعي الأداء السياسي الذي يسعى للوصول إلى السلطة ويختزل إرادة الشعب متجاوزا تطلعاته وحاجاته وفارضا عليه واقعا لا يرضاه. ترأس رئيس حكومة نجيب ميقاتي اجتماعا في السرايا الحكومي خصص لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية، لا سيما موضوع سلسلة الرتب والرواتب.
في إطار بحث الحكومة اللبنانية عن إيرادات جديدة لتمويل مشروع سلسلة الرتب والرواتب، جاء اجتماع السراي الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضره وزير المال والاقتصاد محمد الصفدي ونقول نحاس وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه. الاجتماع الذي تطرق أيضا إلى مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان علق بعده وزير الاقتصاد نقول نحاس على إدراج بند تمويل سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، مؤكدا أن هذا الأمر سيتقرر في ضوء المشاورات بين رئيسي الجمهورية والحكومة. إطلاق سراح الزميل في داعي تاني وملف الزوار المخطوفين في سوريا حضر أيضا في نشاط رئيس الحكومة، فكان محور لقائه مع السفير التركي في لبنان إينان أوزلدز.
كررت للرئيس ميقاتي تأكيد مواصلتنا بذل الجهود من أجل تحرير إخواننا اللبنانيين الموجودين في سوريا منذ أكثر من 5 أشهر، ولكن لسوء الحظ لا معلومات كاملة لدي حول هذا الموضوع، إلا أننا لم نوقف العمل على هذه القضية وسنواصل القيام بكل ما هو ضروري من أجل تأمين عودتهم سالمين إلى لبنان.
ومن زوار الرئيس ميقاتي يعود الشبكة العربية للمنظمات الأهلية محمد بركات ووفد من قيادة الجيش اللبناني حمل إليه دعوة للمشاركة في احتفالات ذكرى عيد الاستقلال في 22 من الشهر الجاري.
فاصل ونتابع النشرة. في اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي خرج مئات آلاف المواطنين الإيرانيين في تظاهرات حاشدة إحياء لذكرى اقتحام السفارة الأمريكية في طهران في 24 نوفمبر عام 1979 تاريخ انتصار الثورة الإسلامية. وندد المتظاهرون بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية مؤكدين وقوفهم خلف القيادة في البلاد.
جدد الإيرانيون تمسكهم بالثورة الإسلامية ومبادئها وخرجوا بعشرات الآلاف للتظاهر أمام مقر السفارة الأمريكية السابقة في طهران وغيرها من المدن الإيرانية تنديدا بسياسات واشنطن وإحياء لذكرى اقتحام السفارة في 24 نوفمبر 1979 تاريخ انتصار الثورة الإسلامية. وفي اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي كما يطلق عليه في إيران، رفع المتظاهرون الأعلام الإيرانية واللافتات المنددة بالولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.
لدي إحساس بالارتياح لمشاركة في التظاهرات مع رفاقي، وأريد أن أقول إن أمريكا لا تستطيع فعل شيء وبلادنا ستكون المنتصرة.
المتظاهرون نددوا أيضا بالإساءة الصهيونية الأمريكية للإسلام والمسلمين عبر دعم نشر أفلام مسيئة للأديان، كما طالبوا بمحاكمة السياسيين الأمريكيين والغربيين الذين اقترفوا جرائم ضد الأديان وضد الشعب الفلسطيني. وشدد المتظاهرون على حق طهران المشروع في استخدام الطاقة النووية السلمية، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الإيرانية في مواجهة الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تمارس ضدها.
هذه العقوبات لا تأثير لها، العقوبات قد تضغط على الشعب اقتصاديا وتسبب له مشاكل إضافية، لكن العقوبات موجودة منذ نشوء الجمهورية الإسلامية، غير أن الشعب استطاع التأقلم معها.
نقدم جائزة إلى أي مؤرخ أو باحث يستطيع أن يثبت أن هناك نظاما أكثر إجراما من نظام الولايات المتحدة الأمريكية. الاعتقاد بأن التهديد سيصبح أسهل لو أقمنا علاقات مع الولايات المتحدة مجرد وهم. الولايات المتحدة هي نفسها تهديد.
حادثة اقتحام السفارة الأمريكية في طهران التي يصفها الإيرانيون بوكر التجسس أضحت جزءا من تاريخ نضال الشعب الإيراني ضد استبداد حكومة الشاه والهيمنة الأمريكية. في تلك الأيام من العام 79 بادرت مجموعة من الطلبة الإيرانيين إلى احتجاز 52 دبلوماسيا وموظفا أمريكيا في السفارة لمدة 444 يوما، مطالبين بوقف التدخل الأمريكي بشؤون البلاد والإفراج عن الأرصدة الإيرانية التي أودعها الشاه في الولايات. فشلت نتيجة ريح عاصفة هبت فجأة في صحراء طبس شمال شرق إيران، وانتهت الأزمة بالتوقيع على اتفاق في الجزائر في كانون الثاني يناير عام 81 بما يلبي الشروط الإيرانية، لكن الباب بقي مفتوحا على مواجهة مستمرة بين الجانبين.
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي في ليبيا في 11 من أيلول سبتمبر الماضي وقع في وقت كانت بعثة من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA تقوم بمهمة سرية. وبحسب الصحيفة فإن 7 فقط من المسؤولين الأمريكيين 30 الذين تم إجلاؤهم من بنغازي على إثر الهجوم إضافيا في السباق الانتخابي.
مع عودة الحياة تدريجيا إلى بعض الولايات التي ضربها إعصار ساندي في الولايات المتحدة، عادت حماوة المنافسة الانتخابية على كرسي الرئاسة الأمريكية بين المرشحين الجمهوري ميت رومني والديمقراطي باراك أوباما، وذلك مع اقتراب الموعد الرسمي لفتح صناديق الاقتراع المقرر يوم الثلاثاء القادم. منافسة لم توفر تداعيات الإعصار المدمر الذي تحول إلى مادة انتخابية خصبة بين المتنافسين. ففي حين يعول ميت رومني الذي يزور ولاية فلوريدا على فشل أوباما في دفع البلاد للخروج من الأضرار التي تركها الإعصار ساندي، يظهر الأخير متماسكا خلال جولته التفقدية على ساحل نيوجيرسي المنكوبة متعهدا بالوقوف إلى جانب ضحايا الفيضانات. ووفق الإحصاءات فإن أوباما يتقدم على رومني في عدد من الولايات التي تعتبر مؤثرة على نتائج الانتخابات كأوهايو وكولورادو وآيوا وميتشيغن وبنسلفانيا ومينيسوتا ونيفادا. أما رومني فتظهره الاستطلاعات متقدما في ولايات فلوريدا كارولينا الشمالية وفيرجينيا، ويتوجه نحو 200 مليون أمريكي في السادس من الجاري إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس المقبل ونائبه في عملية معقدة يطلق عليها اسم الاقتراع العام غير المباشر.
وبعد سنوات من حكم الرئيس الأمريكي باراك أوباما فشلت الإدارة الأمريكية في الخروج بحلول ناجعة لعدد من الملفات أبرزها الأفغاني، وتثار تكهنات حول مصير هذا الملف وغيره من القضايا المستجدة في المنطقة خاصة في الفترة القادمة بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية.
عندما وصل باراك أوباما إلى البيت الأبيض قبل 4 سنوات وضع على رأس قائمة أهدافه التخلص من إرث الحروب السابقة، غير أن الغرق الأمريكي في مستنقع أفغانستان بعد فشل حربه على العراق لا يزال على حدته.
We're now unified behind a plan to responsibly wind down the war in Afghanistan.
الخسائر الأمريكية دفعت بإدارة البيت الأبيض إلى اعتماد الحل السياسي للخروج من أفغانستان، فحاولت اقتباس خطة الجنرال ديفيد بيترايوس في العراق المتمثلة بزيادة عديد قواتها والاعتماد على قوى محلية بمعزل عن الحكومة المركزية في كابول والدخول بمفاوضات مع مختلف الأطراف بينها طالبان، إلا أن النكسات توالت وتكبدت القوات الأجنبية أثمانا باهظة على المستوى البشري وعلى صعيد النفوذ العسكري والسياسي.
هناك قرار أمريكي بالانسحاب من أفغانستان بنهاية 2014. حتى الآن ليس هناك قرار نهائي، لأن هذا الموضوع يتوقف على الانتخابات الأمريكية وعلى من سيفوز بهذه الانتخابات الأمريكية. أفغانستان نقطة استراتيجية قد تخسرها أمريكا في نهاية 2014.
فشل السياسة في أفغانستان ألقى بثقله على المشهد الأفغاني وجعل الصورة تبدو أكثر سوداوية، وفتح إقرار كابول بعجزها عن إدارة البلاد أمنيا بصورة مستقلة ما بعد الانسحاب الأطلسي الباب واسعا أمام التساؤل حول مستقبل هذا البلد والدور الذي سيلعبه الناتو والدول المجاورة لأفغانستان بهذا الشأن.
أفغانستان ساحة مفتوحة للمخابرات الباكستانية، وهناك طبعا وجود لدول أخرى بما فيها الهند في الساحة الأفغانية، ودول أخرى لها مصالح في أن يكون هناك جزء من الاستقرار في أفغانستان، لكن هناك دول أخرى لا تريد أن يكون هناك استقرار في أفغانستان، وهذا سيتأثر حسب كيفية العمل على تهيئة القوى العسكرية الأفغانية.
وتتجه الإدارة الأمريكية إلى ضبط انفلاشها العسكري في الشرق الأوسط لتتحول إلى مواجهة ملفات أكثر أولوية، ومن أبرزها مواجهة نمو التنين الصيني في آسيا، إلا أن مديونية الولايات المتحدة المتزايدة بفعل حروبها المتنقلة تضع البيت الأبيض ورئيسه المرتقب أمام تحديات صعبة من شأنها تغيير الكثير من استراتيجيات واشنطن المستقبلية.
شن رئيس حزب كدمة الإسرائيلي المعارض شاول موفاز هجوما على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واصفا إياه بأنه مهووس بضرب إيران. وفي مستهل حملته الانتخابية كشف موفاز الستار عن ملصق عليه صورة سحابة دخان تشبه تلك التي يخلفها التفجير النووي، وكتب عليها نتنياهو سوف يورطنا في مشكلة كبيرة. يعاد لعناوين النشرة. انفجاران في ريف دمشق ومجزرة إدلب جريمة حرب بحسب المنظمات الدولية. سليمان يدين الهجوم على قوى الأمن في عرسال ويطالب بملاحقة المتورطين. اشتداد التنافس بين أوباما ورومني مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية. للمتابعة المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.